الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا بردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه امير المؤمنين وسيد الوصيين اسد الله الغالب علي بن ابي طالب، وصل على الصديقه الكبرى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين، وصل على صدي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شمال باهل الجنه، وصل اللهم على ائمه المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم بحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. ويطهركم تطهيرا. تطل علينا في شهر رجب مناسبات جليله حول اهل بيت العصمه سلام الله تعالى عليهم. ففي مطلعه كانت ولاده الامام محمد الباقر سلام الله تعالى عليه، وفي ثانيه كانت ولادة الإمام علي الهادي عليه السلام، وفي رواية أن استشهاده كان في اليوم الثالث، وفي العاشر منه ولادة الإمام محمد الجواد، وفي الثالث عشر منه ولادة ولي الكعبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، وفيه في أواخره في 27 البعثة النبوية المباركة، وفيه في 25 شهادة الإمام القاسم عليه السلام. مناسبات جليلة حول أهل بيت العصمة سلام الله تعالى عليه، ينبغي لكل منا أن يستفيد منها. وأود الحديث عن مناسبة نعيش في أجوائها هي ولادة الإمام الهادي سلام الله تعالى عليه. هذا الإمام الذي ولد في الثاني من شهر رجب في ضاحية من ضواحي المدينة، وعاش في المدينة المنورة فترة طويلة، تولى الإمامة وهو ما زال صبيا بعد شهادة أبيه محمد الجواد سلام الله تعالى عليه، وعاش في مدينة جده أكثر من 20 سنة. علم الناس فيها فضله وعلمه وفضائله وكمالاته وأخلاقه، فتعلق الناس به. وكان في هذه الفترة كان يعمل على حماية قواعده، لا سيما أن الوضع المنتسب إلى أهل البيت في زمن الإمام الهادي عليه السلام كان وضعا كبيرا جدا نسبة إلى ما مضى. كان هناك الملايين من أتباع مدرسة أهل البيت كانوا منتشرين في أصقاع الأرض، فكان الإمام الهادي عليه السلام كان يشرف على هذه القواعد، يخططها، يساعدها على الصمود، على مواجهة العقبات وعلى الصعاب، لا سيما أنه عاش في زمن المتمكن إضافة إلى الحكام الآخرين. الزمن الصعب كان يبغض أهل البيت بغضا قل ما حصل بالحكام. المتوكل الذي أمر بحرف مرقد الإمام أبي عبد الله الحسين في كربلاء، وهو الذي أطلق الثيران وأرسل الماء، ووقتها سمي مرقد الإمام الحسين بالحافل الحسيني حينما أرسل إليه الماء، ولكن الماء حار حول القبر الشريف ولم يقترب منه. المتوكل في ذلك الوقت كان يضغط بشكل كبير جدا على أي حلقة تنتسب إلى أهل بيت العصمة صلوات الله تعالى عليه. لذلك نجد أن المتوكل حينما عرف وضع الإمام الهادي في المدينة خاف من اتساع البقعة الشعبية للإمام، فأراد أن يحاصره فاستخدمه إلى سامراء. فجاء الإمام إلى سامراء وسط ميال من الجنود من جنود المتوكل ليفرض عليه الإقامة الجبرية التي كان الإمام في خلال إقامته في سامراء كان يراسل شيعته ويكالب شيعته، وعرف عنه وقتها ما يسمى بالمكاتيب بالرسائل بالمكاتبات. وهكذا أراد المتوكل أن يحاصر الإمام، بس بميزة أود التركيز عليها قليلا في حياة الإمام الهادي عليه السلام، هي ميزة اغتنام الفرص لتبليغ رسالة الله. الإمام الهادي كما باقي الأئمة كما الأنبياء نلاحظ أنهم كانوا يغتنمون أي فرصة ليدخلوا من خلالها لتبليغ الدين، وهذا درس علينا أن نأخذه في تعاليم الأنبياء. مثلا أعرف من القرآن الكريم قصة نبي الله يوسف صلى الله تعالى عليه. نبي الله يوسف دخل السجن، اثنان من المسجونين كل واحد منهم رأى مناما، فرأيا على هيئة الإمام أو على هيئة النبي يوسف وعلى تصرفاته وعلى عبادته الصباح، فأتيا إليه يستفسران عن المنام. القرآن الكريم شو يقول حينما يتحدث عن قصة محادثته مع هذين الشابين؟ ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. منام عم يسألوه لنبي يوسف، نبي يوسف هو في السجن. يمكن واحد بشكل ابتدائي أولي يقول المفروض إنه جاوب على تفسير ما بدل تفسير منام بجاوب معنا، ولكن نبي الله يوسف قال لهما في البداية قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا أنبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك مما علمني ربي. إن رح تسروا قبل الطعام يعني مثلا قبل الظهر بيكون التفسير كامل. هلا ليش عم يقول هاي المقدمة؟ لأنه تدخل معه بموضوع آخر. نبي يوسف لم يفسر لهما المنام مباشرة، مع أنهما كانا مشدودين على البعض، والواحد شايف منام حساس، يعني واحد منهم شايف حاله عم يعصر خمر، الثاني في خبز على راسه وطلع عم ياكل منه. يعني هذا المنام يشد الإنسان نحو تفسيره، يعني هذا هو عم يسأله بيكونوا سامعين منيح. نبي يوسف اغتنم الفرصة، ماذا قال لهما؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. شو خصهم الموضوع؟ اني ما عم يسألوه عن الموضوع، اني عم يسألوه عن تفسير معناه. بس هو لما لاحظهما بانهما منشدان نحوه اراد ان يبتغي الفرصه لتبليغ رساله الله. هاي اغتنام فرص. اني تركت مله قوم ما عم يسألوا عن قصه حياته، بس هو اراد ان يرشدهما الى الحقيقه وان يبلغ لهما الدين. اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون، واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. عم يذكرهم بانبياء الله. ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، لانه كان وضع في شرك. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ عملوا الرسالة لأنهما كانا من المشركين. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لاحظوا، أعلموا الدين بعدين دخل تفسير المنام. الشاهد أنه معروف في الثقافة الإلهية أن الواحد إذا صحته فرصة أن يبلغ دين الله وين ما كان يكون بده يبلغ الدين. يمكن يكون تاجر بيجي لعندك زبون على محله عم بيعوا البضاعة، بس لقيت في فرصة انك تحكي معه بأمر الدين. هذه اغتنام الفرص في تبليغ رسالة الله. يمكن تكون موظف بدك تعرف الناس معك، ويمكن في فرصة من الفرص يمكن ان تؤثر بالآخر من تبليغه، من خلال تبليغه رسالة الإسلام، ان تغتنم الفرصة لتعبر عن الموقف ولتعبر عن الرسالة. هذه معروف في ثقافة الأنبياء والأولياء. لمن؟ الهادي سلام الله تعالى عليه. إذا قرأنا قصة حياته نلاحظ كما في سائر الأمة في اغتنام للفرص بشكل كبير جدا. لأن الإمام الهادي عليه السلام من أقواله صحيح أنه كان يعلم شيعته ويبلغ شيعته وكان يتصدى للانحرافات، بس ايضا كان يبذل الفرص. حينما جاء الامام الهادي عليه السلام من المدينه الى سمراء، فطبيعي بيمروا على العراق. لما بيمروا على العراق في اشياء اراد الامام ان يثبتها. ما هي الاشياء التي اراد ان يثبتها؟ من ضمن الاشياء ان يثبت زياره مرقد امير المؤمنين علي بن ابي طالب وزياره الامام الحسين عليه السلام. لذلك الإمام علي الهادي عليه السلام في طريق توجه إلى النجف الأشرف، وهناك وقف على مرقد أمير المؤمنين عليه السلام. البعض يقول الزيارات من جاي؟ الزيارات لما روح الإمام علي عليه السلام أزور الإمام أزور الحسين من جاي؟ الزيارات أسس لها في دائرة اغتنام الفرص هذه. وقف الإمام الهادي على منطقة أمير المؤمنين عليه السلام، وفي الزيارة أراد أن يثبت حقائق تاريخية تكون لمن يزور الإمام علي عليه السلام. أول شيء بده يأكد أنه هذا المنطقة منطقة أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه هذا المنطقة اكتشف في العهد العباسي. كان الأئمة عليه السلام قد ستروا عليه حتى لا يأتي الخوارج والأمويون ويفعلون به ما يفعلون. فوقف هناك وزار في هذه الزيارة المعروفة عنه: السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه. لاحظوا أن الإمام الهادي فقط الحراسة اللي حواليه 300 جندي، فقط الحرس، غير اللي معه، غير اهل النجف، غير اهل الكوفه، فقط الحرس الخاص للمراكب أرسلهم حتى يأتوا به إليهم 30 جندي. طبيعي أنه لما يدخل الإمام الهادي عليه السلام إلى مرقة أمير المؤمنين عليه السلام كلهم عم يسمعوا شو بده يقولوا بماذا يزوروا، فوقف قال يثبت بعض الحقائق. السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه، وأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد، عذب الله قاتلك بأنواع العذاب، جئتك عارفا بحقه مستبصرا بشأنه، فاشفع لي إلى ربك فإن لك عند الله مقاما محمودا معلوما وجاها وشفاعة. فقد قال تعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى. عم يثبت ماذا فقال، حقيقة الولاية عليه، حقيقة المقام المحمود عليه، الحقيقة التي ظلم فيها عليه، حقيقة الشفاعة عليه. ثم زار الإمام الحسين عليه السلام، وفي زيارة الإمام الحسين عليه السلام زاره بزيارة أيضا تشبه هذه الزيارة من حيث تثبيت تلك المقالة. وكان الإمام الهادي في أي مجلس من المجالس كان يغتنم الفرصة، حتى في أحد الظروف كان يغتنم الفرصة بالأجواء العلمية حينما كان يأتي البعض يتحدى، فكان الإمام يظهر علمه لله، وكان يغتنم الفرصة حينما يتحدث إليه إنسان ينجذب نحوه فيغتنمها لكي يعبر عن الموقف الحق. وكان الإمام الهادي عليه السلام في أحد الظروف كان يغتنم فرصة الدعوة، فرصة التأثير. في عهد المتبكر كثرت المشايات على الإمام الهادي عليه السلام، إنه عم يجمع سلاح وعم يجمع أموال، وكثيرا ما دوهم منزله بحجة أنه يجمع السلاح والأموال لشيعته ويريد أن يقوم بانقلاب عسكري. في إحدى المرات في إحدى المشايات المتوكل أرسل لمداهمة منزل الإمام الهادي عليه السلام، داهموا المنزل وأتوا الإمام الهادي إلى المتوكل. المتوكل كان على عرشه فأراد، ولعله كما قد يقال أنه كان سكرانا، أراد أن يستهزئ بالإمام، أراد أن يظهر حقه على أهل البيت، فطلب من الإمام أن يشده شعرا. حتى في مثل هذا الظرف الإمام الهادي عليه السلام أنشده شعرا، ولكنه اغتنم الفرصة لكي يعرفه وليعرف الحاضرين بأن الإنسان مهما علا ومهما تجبر فإنه سينزل في آخر أمره إلى حفرة قد حفرت. قال له في ذلك الشعر المكسوب إليه: باتوا على قلل الأشبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل. أي هربوا من الموت. إلى أين؟ بالأول كانت قضية الاغتيال ما بتكون عبر الطيران، ما كان في طيران، كان عادة إذا إنسان بده يختبئ كان يذهب إلى القمم إلى المرتفعات، ما كان في ملاجئ. فيصور الإمام عليه السلام إنه ناس يريدون أن يهربوا من الموت وهم زعماء عندهم حرس عندهم حماية، باتوا على قلل الأجبال على الجبال المرتفعة ومعهم الرجال الأشداء، باتوا على قلل الأشبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صالح من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت مرعمة من دونها تضرب الأسرار والكلل فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. كانوا مهما وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. وقال ما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا أضحت منازلهم أفرا معطرة وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا. فبكى المتوكل وقد تأثر من حوله. والإمام سلام الله تعالى عليه بهذا أراد أن يعطينا النموذج أن نذكر الآخرين بالحق بالحقيقة مهما كانت الظروف صعبة أن نقوم بهذا التبليغ بالحق وأن نقوم بدورنا في التحديات لأجل أن نحفظ هذا الدين. في زمن الإمام الهادي عليه السلام في فرقة كانت في عصر الإمام الصادق قد ظهرت هي فرقة الغلات. هذه الفرقة كانت تشيع بأن الأئمة عليهم السلام هم ليسوا بشرا عاديين بالمعنى الذي يطلق للبشر، وإنما بعضهم قال عنهم بأنهم أنبياء، بعضهم قال عنهم بأنهم آلهة، وكانوا يظهرون بأنهم من أتباع أهل البيت عليهم السلام. الإمام الصادق عليه السلام حاربهم بشكل كبير جدا ولعنهم وكفرهم ومسخهم. في زمن الإمام الهادي والإمام العسكري عليه السلام هؤلاء رجعوا من الظهور ضعفا. الإمام الهادي تصدر لقضية تحصين الداخل من هؤلاء المحارفين. في عدة روايات واردة في حياة الإمام الهادي تتحدث عن مواجهة هؤلاء. ورد عن أحمد محمد بن عيسى الذي هو من أصحابنا المعروفين الموثوقين، كتبت إلى الهادي عليه السلام في قوم يتكلمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليك وإلى آبائك، لأنه وقتها ما كان كل الأحاديث المنشورة بعهد الأئمة أنه كانت صادقة. وبعهد النبي صلى الله عليه وآله قام على المنبر وقال من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. انه بعهد النبي صار في كذب على النبي، وبعهد الأئمة صلى الله تعالى عليه صار ايضا في بعض الناس ليشدوا الاخرين اليهم صار يكتبوا بعض الاحاديث بفضائل مبتدعة عن اهل بيت العصمة صلى الله تعالى عليهم، بحيث انهم يخرجونهم من دائرة العبودية الى دائرة الربوبية المستقلة، وكانوا يؤولون عدة نصوص ويظهرون انهم تبع الأئمة، انهم اتباع الأئمة. بقلوا احمد بن محمد بن عيسى هؤلاء القوم يتكلمون ويقرؤون احاديث ينسبونها اليك والى ابائك فيها ما تشمئز منها القلوب، احاديث غريبة. منهم علي بن حسكة والقاسم بن يقطين والابدان بن الوارد، ويدعون ان قول الله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر تعني رجلا يامر وينهى، وكذلك الزكاه، ويتاولون كثيرا من الفرائض والسنن والمعاصي. فان رايت ان تبين لنا وتمن على مواليك بما فيه سلامتهم ونجاتهم من تلك المقالات. والذين ذهبوا الى هذه المقالات يدعون بانهم اولياء. هل هذه الظاهرة نجدها في عصور الأئمة؟ أن الناس يظهرون الولاء لأهل البيت، يظهرون أنهم شيعة أهل البيت من أولياء أهل البيت، ولكن يتحدثون عن أشياء غريبة، عن أشياء لا تقبلها القواعد. لأن أي حديث يخرج أهل البيت العصمة عليهم السلام من دائرة العبودية بأنه عبادة الله سبحانه وتعالى إلى ربوبية مستقلة أنه غلو، هذا فيه نوع من الكفر. الإمام الهادي عليه السلام مباشرة واجه هؤلاء فكتب ليس هذا من ديننا فاعتزلوهم. كان يريد من خلال ذلك أن يحصن قواعده من اي حركه خاطئه، من اي حركه تتحدث وتنسب بعض الاشياء اليهم وهي حركه منحرفه في اتجاه العقائد. وفي روايه ثانيه ان الامام الهادي مباشره كتب الى احد اصحابه لعن الله القاسم بن يلطين وابن حسن الذي حدثت عنه قبل شوي القمي، ان شيطان يتراءى للقاسم فيوحي اليه زخرف القول غرورا. نوع لا عنده نوع من الضلال العقائدي، الشيطان يضله بعقائده حتى لو انتسبوا الينا، ولكن الامام الهادي عليه السلام اراد ان يحصن شيعته تحصينا عقائديا، كما اراد ان يرشدهم بالتربيه الاصيله التي من خلالها يكون المنتسب اليهم زينا وليس شيئا. فلذلك نقرا كثيرا في وصايا الامام الهادي وصايا للمسلمين وصايا للمؤمنين. اختم كلمتي بكلمتين للامام الهادي عليه السلام يحدثنا فيهما عن اخلاقيه التعامل مع النعم. انه اذا واحد الله سبحانه وتعالى انعم عليه بنعمه كيف يتعاطى مع هذه النعمه؟ بيقول الامام الهادي ابقوا النعم واحد الله سبحانه وتعالى انعم على النعمه. بيقول بدو نصيحتين، النصيحه الاولى كيف تبقون النعم، نصيحة ثانية كيف تزيدون النعم. واحد اذا عندي نعمة اول شيء بفكر انه ما يقدر، اثنين بفكر كيف يزيدها. الامام بيحكي عن طريق بكيفية الحفاظ على النعمة وبيحكي عن طريق بكيفية زيادة النعم، فيقول ابقوا النعم بحسن مجاورتها. اعتبروا ان هاي النعم جار لكم فاحسنوا مجاورتها. واحد الله سبحانه وتعالى اعطيه نعمه مال، ان يحسن مجاوره المال، ان لا يصرفه فيما حرم الله، ان يخرج منه حقوقه، ان ينظر الى الاخرين ليؤدي اليهم ويقضي حاجاتهم. يقضي حاجاته. وعد الله سبحانه وتعالى نعم عليه بنعمة الأولاد، أن يحسن إليهم في تربيتهم وفي تعليمهم وفي إنشائهم النشأة الصالحة. وعد الله سبحانه وتعالى نعم عليه بزوجة صالحة، أن يحسن في معاملتها. وعد الله سبحانه وتعالى نعم عليه بالعلم، أن يجعله من دائرة الحق. أنعم عليه بالسلطة، بالمسؤولية، أن ينظر إليها فيما يؤدي به الحقوق ويطور به المجتمع. ابقوا النعم بحسن مجاورتها. لاحظوا التعبير البلاغي، ما تفكروا انه هاي النعمة يعني داخلة فيكم، هاي إشارة. واحد أراد يتعاطى مع النعمة انه خلص هاي له، هاي جزء منه، لا، بحسن مجاورتها، خليكم تتعاملوا معها وكأنها جار لكم أحسنوا إليه. والتمسوا الزيادة فيها بالشكر عليها. كل ما واحد يكون عنده نعمة عليه أن يبقى في حالة شكر لله على هذه النعمة. الشكر اللساني، الشكر بالأعمال. اعملوا آل داود شكرا. أن يشكر الإنسان الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. الله تعالى وعلمكم القرآن الكريم أنه لئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما الإنسان زاد في شكره كلما زادت النعم عليه. وكان الإمام يقول الشاكر الذي يشكر النعم أسعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر. شكر النعمة تسعد الشاكر أكثر مما تسعده النعمة. ينبغي للمؤمن أن ينظر إلى شكره للنعمة لأنه شكر النعمة أن يفرح بشكر به أكثر مما يطرح بنفس النوع. نعم. لأن ليش الشكر أفضل؟ الإمام عبد القادر لأن النعمة والشكر النعمة أي أفضل؟ الإمام يقول شكر النعمة أفضل من النعمة. ليه؟ قول لأن النعمة متاع تجي وتروح، ما تجي وتروح، ولد تجي وتروح، جاهل تجي وتروح، سلطة تجي وتروح، لأن النعم متاع والشكر نعم وعقبة. شكر في له أثر، في له أثر عند الله سبحانه وتعالى، له نتائج عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الشكر نعم وعقبة فينبغي للمؤمن أن يكون شاكرا لله تعالى أكثر مما يكون سعيدا بنفس النعم. إنها كلمات مضيئة. أراد الإمام الهادي صلوات الله تعالى عليه أن يربي بها شيعنا لنستفيد من ذكراه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.